سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد دائمة على أعدائك مجمعين، اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما تعرض له الماتن رحمه الله بالنسبة إلى الإحجاج بالصبي ثم قال وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص. كان الكلام بالنسبة إلى إلحاق المجنون بالصبي غير المميز في عبارة الماتن رحمه الله، لأنه يحج بالصبي غير المميز، فالمجنون بحكم بذلك الحكم. وقلنا إن الماتن تعرض لهذا البحث أيضا مرة أخرى في باب المجنون، كذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر. وهناك ذكر الوجوه واستدل على ذلك بوجوه صفحه 47 امس قرأنا تقريبا عبارته. لكن قبل الجنون في نفس المسأله كما في مسألتنا تعرض بأنه بالنسبه الى الصبي كذلك، طبعا مراد هو الصبي المميز. اذا فرضنا ان الصبي حج باذن مثلا والده باذن وليه ثم قبل المشعر صار بالغا، فقالوا أيضا يجزي عن حجة الإسلام. و دليل ذلك عنده عدة وجوه. قال الماتن رحمه الله في مسألة الصبي قد عرفت أنه لو حج الصبي 10 مرات لم يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة. لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، انه حينئذ يجزي عن حجة الاسلام. بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. هذا بالنسبة اولا تعرض للصبي ثم تعرض للمجنون. طبعا في هذه المسألة وهي المسألة السابعة تعرض للصبي المميز، يعني عادة في غير المميز لا يقال بلغ قبل المشهد، لا فرض عجيب وغريب يعني، وإلا فهناك في الصبي غير المميز قال أنه يقع الحج له وصحيح طبعا بله، وأما بالنسبة إلى المميز قال أنه إذا صار بالغا وأدرك أن صار بالغا قبل المشعر فحجه مضافا إلى صحته مجزم عن حجة الإسلام. ثم قال وكذا المجنون، هنا أيضا عطف عليه المجنون، يعني قال المجنون إذا كمل قبل المشعر. و هناك تعرضنا لكلام الماتن رحمه الله للوجوه التي أفادها الماتن رحمه الله، لكن في السبيل لم نتعرض. على أين ذكرنا أصل المشكلة وأصل الإشكال؟ أصل الإشكال أن النصوص الواردة في المقام واردة في خصوص العبد إذا أعتق قبل الموقف. عندنا نصان رواية لشهاب وهي معتبرة موجودة في الكافي أيضا، ورواية منسوبة إلى معاوية بن عمار، و شرحنا ذلك لا يخلو عن اشكال في الاسناد الى النسخ. هذا في الامه في العبد، هذا صحيح في باب العبد اذا كان كذلك ف يعني حسب هذا قالوا تعبدا حجه مجزما حجة الاسلام. ياتي الكلام فيه بالنسبة الى الروايات الواردة وشرحها وكيفية العمل بها. ثم ألحق الأصحاب بذلك الصبي، طبعا الصبي المميز، كما أن العبد بنفسه يحج کذلک الصبی الممیز الحقه الاصحاب و به تعبیر صاحب العرب ادعا بعضهم الاجماع علیه ثم الحق و المجنون به صبی. طبعا الحق و المجنون به صبی یعنی غیر الممیز، قالوا ان المجنون له حج كالصبي غیر الممیز. ثم فی مسئله العقل قبل المشعر الحقو بالعبد و الصبی الممیز، قالوا اذا کمل فحین ادم. و به طبیعت الحال لا به نسبت الى الصبی فی البلوغ قبل المشعر دلیل لهوی موجود و لا به نسبت الى اصلا المجنون لم یذکر فی شیء من روایات الحج. المجنون ذکر فی تلک العبار المعروف رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، و اما فی روایات الحج اصلا لم یذکر. نعم تعرض العام لحکم المجنون و قبل الشیخ الطوسی، و من تعرض و الشیخ الطوسی رحمه الله تعرض للمجنون فی کتبه یعنی کتابه المفسود و الخلاف، و الا فی الروایات لم یذکر اسم عنوان المجنون و المغلوب علی عقله، ولذا استشکل من استشکل. لکن به نسبت الى صبی اذا بلغ قبل المشعر ادوی علیه الاجماع، صف المجنون قد لا یکون. ثم لا بأسه بالکلام حول هذا و دعو الاجماع و جذور هذه الاجماع جذور هذا الاجماع. قال الاستاذ رحمه الله في صفحة 43 في ذيل في شرح المسألة السابقة بل المشهور هكذا بل الدعوة دوية عليه الإجماع. قال الشيخ رحمه الله في الخلاف في الجزء الأول صفحة 471 لم يذكر الأستاذ العنو الصفحة، وفي مسألة حج العبد إذا أعتق دلیلنا اجماع الفرق و اخبارهم. و قلنا موجود هذا الشيء في کلمات الشيخ رحمه الله، قد يقال الاجماع غير محقق او قد يقال اخبار لا توجد. قال السيد رحمه قال الاستاذ رحمه الله اما ما نسبه الى الاخبار فلم يذكر هذا الحب في خبر حتى الضعيف فضلا عن المعتبر، ولعله اشار الى ما ورد من الاخبار في عتق العبد قبل احد الموقفين بالغاء خصوصيه المورد، فان الميزان ادراك احد الموقفين واجبا للشرائط من الحريه والبلوغ والعقل. واما الاجماع فلا يتم وقد نسب الى جماعه التردد كالمحقق في المعتبر والشرايع العلامه في المنتهى على انه لو سلمنا تحقق الاجماع فانه ليس من الاجماع المصطلح الكاشف عن راي المعصوم عليه السلام لامكان استنادهم في الحكم المذكور الى الروايات الوارده في العقد الى اخر كلامه. فيبدو أن سر المسألة في هذه المسألة في مسألة الصبي إذا بلغ قبل المشعر، السر في ذلك يعود إلى كلام الشيخ في الخلاف بتعبير الأستاذ أخبارهم وإجماع المسألة. این نمیدونم خلاف این در اون نسخه همون چاپ مرحوم آقای بروجردی هست یا نه، من از اونجا استخراج کردم از اون دو جلدی، خلاف چند جلدی هست که الان اینه میخواه این کتاب حج البته باب الاحرامشه میخواه این از عبارتش
یک دو کلمه بفهمید
عبارت شیخ ها کذا دلیلنا اجماع الفرقه آقای فقط همینجا نقل کرده و اخبارهم به انهم لا یختلفون فی هذه المسئله و هی منصوصتون لهم و قد ذکرناها و نصوصها فی کتاب المقدم ذکر. دیگه من دم حالا کتاب خلافم با خیلی سنگیب میشه دست مونه اول. این منصوصتون لهم بیارین در حج
بله
میگوستیم شما بخونه به جهاله که من بخونم.
میفهمد که از
خودش
با دلیل
اجماع الفرقه
یا قبلش؟
دلیل اجماع الفرقه و اخبار
ها. فإنه هم لا یختلفون فی هذه المسأله.
خیلی حالا از اول مسئلهش بخونم.
مسئله 226، احرام الصبیه عندنا جائز و صحیح و احرام العبد صحیح بلا خلاف و وافقنا الشافعی فی احرام الصبی فعلا هذا اذا بلغ الصبی و اعتقد عبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل، اما ان يكمل بعد فوات وقت الظهور.
خب لاحظوا، فالشيخ الطوسي قال قبل التحلل لم يقل قبل المشهد، يعني اذا فرضنا ان الصبي عقد احرامه وكذلك العبد ثم قبل ان يخرج من الاحرام يعني قبل نهايه الاعمال بلغ الصبي او اعتق العبد فلذا يفرض صور ثلاث به تعبیره. از صورت الاولى ان يكون هذا الشيء بعد المشعر يعني يوم عرفه بعد ان فات المشعر، مثلا قبل الذبح، قبل ان يذبح يوم عرفه، بعد الرمي و قبل الذبح اعتق العبد او بلغ الصبي، هذا الذي محل كلامه انه بلغ كملا. طبعا ينبغي ان يلاحظ ان في كلام الشيخ هنا فقط الصبي والعبد موجود، المجنون لم يذكر، الصبي والعبد. و فرض رحمه الله انه كان قبل التحلل فبلغ الصبي واعتق العبد، مثلا يوم عرفه قبل الذبح قبل الحلق، مثلا من يوم عفوا يوم عيد يوم العاشر في منى قبل الحلق او قبل الذبح اعتق العبد. فيقول الشيخ رحمه الله في هذا الفرض حجه يكون صحيحا لكن مندوبا بعد لا ينقلب الى الحج الواجب، وكذلك حج الصبي يكون صحيحا مندوبا يعني دخل في الإحرام مندوبا الآن هم يستمران عليه لا ينقلب إلى حجة الإسلام. صار واضح؟ قبل التحلل اون قبل المشعر. فإن كان تفضلوا فإن كملا
دمالش
بله
في ثلاث مسائل اولی رو گفتیم، فعین کمولا بعد فوات وقت نوشه بل وقوف وقت وقوف ها
وقوف بر مشعر. فعین کمولا بعد فوات وقت وقوف به مشعر لا یمکنه ادراک المشعر، نه
او بعد الوقوف مثل ان یک مولا بعد طلوع فجر من یوم النحر مزیم مزیا علی الاحرام و کان الحج تتبعا ولا یجزی عن حجۃ الاسلام بلا خلاف.
یعنی هذا لانه لم یدرک المشعر فحین اذن مزیا علی حجهما لکن مندوبن حجهما مندوبن ولو کان الصبی بالغا ولو کان العبد حرا ذاک الوقت لکن مزیا علی احرامهما. نه
و این کمولا قبل از وقوف تعین احرام کل واحد منهما بالفرض و اجزه و عن هجت الاسلام و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه الصبی یحتاج الى تجهید احرامه لان احرامه لا یصح عنده
هو لا یؤمن به، یعنی یرا عمل الصبی تمرینی شرحنا حاله فالا کان عمل تمرینی فلا یکون عبادتا ولا یجزی عن هجت الاسلام. نعم فضل.
ولعبدوی یمزی علا احرامی تطبعن ولا یمدل بفرزن و قال مالک از السبی و العبدو معن یمزیان فی الحج ولا و یکون تطبعن دلیل اونو اجماع الفرقه و اخبار هم
ولعبد یمزی فی شس لا
السبی و مالکو
نه قبل از ابو حنیفه هستن و این چی آقا قبل از اون
فرز سوم ها
دوم فرض اول کمولا بعد
فوات وقت الوقوف.
خب
دومی بود که کمولا بعد فوات وقت الوقوف
همونه بعد وقت الوقوف.
و اینکه قبل از وقوف تعین احرام کل واحد منهما بالفرض و اکثر هو عن حجت الاسلام.
خب
بعدم قول مالک و قول ابو حنیفه.
خب
از اون سفر دو فرض گفتن، یک فرض انگار مون آقا، یک فرض انگار مون، دو فرض گفتی شد
تا اینجا دو فرض آمده.
فرض اول اما ان یک بنا بعد فوات وقت الوقوف او بعد الوقوف و قبل فوات وقتی، بعدی کمولا قبل الوقوف. فرض سوم نمیگه آقا،
مسئله بعدی میگه.
احسن باشم
بفرم.
حالا و امکان البلوغ و الاذق بعد الوقوف و قبل فوات وقتی، مثل ان کمولا قبل طلوع الفجر شد رجع الى عرفات و المشعر امکنهما و ان لم يمكنهما رجع الى المشعر و وقفا و قد اجزاهما فا ان لم يعودا الیهما او الى احدهما فلا یجزیهما عن حجة الاسلام.
یعنی او به اضطراری محشر رو درک بکنه. بفرمایید.
و قال الشافعی و ان عادا الی عرفات فوقفا قبل طلوع.
این مسئله بعدی رو خوندی؟ نه نه، اون مسئله تکمیل بکن، مسئله اول تکمیل.
مسئله اول تکمیل نشه، تکمیلش همون دو صورت، دو صورت سوم نگفتم.
میدونم، نه ادامه بدین تا دلیل اونا بیاد.
و این لم یمکن هما رجع الی المشعر و وقفا و قد اجزا هما، همین این فرمایندیه
ها. نه همون مسئله قبلی و قال مالک.
و قال مالک از سمیع و العد معن یمزیان فی الحج و یکون و تطبعا دلیل و لا اجماع الفرقه و اخبار هم فا انهم لا یختلفون فی ها ده المسئله و هی منصوصت لهم و قد ذکرناها و نصوصها فی الکتاب المقدم ذکره.
خب هنا کلام ان شیخ قال دلیلنا اجماع الفقه و اخباره و استشکل علیه الاستاد بانه لیس فی المساله حتی خبر آن وای الاستاد رحمه الله حمل کلام شیخ علا الصبی و العبد اذا اعتقا قبل الوقوف قبل المشهد اذا اعتق و اذا کملا و قبل المشهد، لکن تبین ان فرض شیخ لیس فقط فی فرض واحد، فرضان. الفرض الاول اذا کان بعد مشهد، مثلا قبل الحلق یوم النحر به تعبیری، قال هذا لا یجزی عن حجة الاسلام ینمویان حجا مندوبا. و ثانی اذا کان قبل المشهد، عفوا اذا کان به امکانهم الرجوع الى المشعر و ادراک موقف الاضطرار للمشعر قال رجعا و ان لم یرجعا یمضیان على حجهم المندوب. صار واضح؟ قال دلیلنا اجماع الفقه و اخبارهم، ظاهره اجماع الفقه و اخبارهم على کل المسئلته، کلت المسئلته لا ما فهمه الاستاد رحمه الله. و من الظاهر انه لم يتمسك با عنوان روایات اعتق العبد يوم عرفه او قبل المشعر، تمسك بالروايات الداله على انه من فاته الموقفان فلا حج له، من ادرك عرفه من ادرك الموقف من ادرك جمعا، جمع يعني بمعنى مشعر، من ادرك جمعا فقد ادرك الحج. و مراد الشیخ رحمه الله فی هذین الفرضین تعملو یفرض تارتن اسلام بلوغه و ادخه یکونو بعد فوات الموقف قال یمضیان فی حجه ما.
قبل چی آقا؟ قبل الوقوف؟
لا بعد الوقوف، بعد الموقف، لکن مثلا قبل الذبح، قبل الحلق، فی اعمال منه، فی یوم منا فاته یعنی فی یوم منا بلغ الصبی او اعتق العبد، فتمسکه لیس به هذه الروایات التي اعتق العبد یوم عرفه، تمسکه به تلک الروایات العامل دام الاستاد رحمه الله قال من الجمله الوجوه التي یعنی ذکر معروی من الاخبار ام من ادرک المشعر فقد ادرک الحج الوجه ساله. هذه مراد الشيخ بالاخبار هذه و الا الاخبار الوارده في اتق العبد يوم عرفه يعني قبل المشعر هذا خاص بالعبد كما قال. لكن الفرض الذي يعني الاستاذ هكذا ان الصبي اذا حج و ادرك احد الموقفين اجزاه بل الدعي عليه الاجماع. قال الشيخ في هذه المساله و في مساله حج العبد اذا اعطه ظاهرا الاستاذ لم يراجع کتاب ما ذکره فی کتاب هاکدا اذا بلغ الصبی او اعتق العبد فکان یمکنهما ادراک المشعر حین ادر حج و صحیح فواضح انه تمسک در روایت من ادرک المشعر و امکان المشعر قد فاته مثلا یوم عرفه یوم العاشر بلغ الصبي او اعتقل عبد حینه ادن یمضیان فی حج عمل مندوب یعنی تمسته که به روایات دال علا انه من ادرک الحج مشعر فقط ادرک الحج و من لم یدرک المشعر لم یدرک الحج. فمراد او مراد الشیخ رحمه الله بالاجماع و اخبار طائفه هادان الفرلان. ثم تعرض مسئله 223 نه این 222 بود فرمودیم
در مسئله نه این
226
بود
شما 22 گفتیم. حالا مسئله بعدی مسئلتون بعد از دین و اجماع الفرقه و اخبار هم
و این کان البلوغ و الامر بعد الوقوف و قبل ثبات وقتی مثل ان کمولا قبل طلوع الفجر رجع الى عرفات و المشعر ان امکن هما و این لم یمکن هما رجعا الى المشهر و بقفا و بقفا اجزه هما فا این لم یعودا الیه ما او الى احده هما فلا یزیه هما ان هجت الاسلام. و قال الشافعی و این آدا الى عرفات و بقفا قبل طلوع الفجر فرقوه فیه کما لو کملا قبل الوقوف فا اینه یزیه هما و این لم یعودا الى عرفات لم یزیه هما ان هجت الاسلام. و حکی عن ابن عباس انه قال یزیه هما ان هجت الاسلام. دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون في أن من عندك المشعر فقد عندك الحج
صروم العجيب في هذه المسألة تمسك بالإجماع لم يذكر الأخبار. في المسألة السابقة قال إجماع الفرقه وأخبارهم ثم في هذه المسألة قال دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون. خب لا يختلفون أخبار موجودة بهذا مو خاصا بالإجماع. على این کلف ماکان ففی الفروع الثلاثه الشیخ ادعى الاجماع و فی فرعین ادعى اخبار الطائفه. تصور الاستاد ولعله غیره بعیده من اصل من عنده و ان کلام الشیخ فی الاجماع و الاخبار اذا اعتق قبل المشعر یوم عرفه مثلا بینما تبین ان هذا الفرع ذکره با عنوان ادراک مشعر یعنی اذا کان البلوغ قبل یعنی به امکانی و اذا بلغ و ادرک المشعر حجه صحیح مجزی اذا بلغ و بعد فوات المشعر حین ادر حجه باطل یعنی حجه مندوبون عفن لیس مجزی ان حجه در اسلام. علا ای حاله نحن امسم بینا ما کنت مراجعن الى کتاب الخلاف قلت امس فی البحث انه لکن اليوم راجعت به دقه الى کتاب الخلاف فتبین به اذن الله تعالی انصافا انما افاده الشیخ رحمه الله فی هذه المسئله هو الاساس. لکن هنا فی کتاب الخلاف فقد ذکر الصبی والعبد لم يذكر المجنون هنا لم يذكر المجنون لكن في كتاب المقصود افاضل. ثم بما ان تعرضنا مراد الشيخ رحمه الله من كلام من قوله دليلنا اجماع الفرقه واخبارهم احتمال قويا ان يكون مراده باجماع الفرقه يعني مذهب فقهاء بغداد علماء بغداد. اخبارهم يعني ما رواه القميون واعتمد عليه القميون ليس من البعيد. واحتملنا احتمالات اخرى على عين الكلام تعرضنا لذلك بشيء من التفصيل في بحث الاجماع، واصولا بينا ان كلمة الاجماع هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، في طائف من رواية اهل البيت موجود هذا التعبير، وبينا ان هذا التعبير الاجماع في كلمات سيد المرتضى، في كلمات صاحب السرايا ابن زهر ايضا موجود و له مدلول خاص، و هذا التعبير في كلمات الشيخ الطوسی رحمه الله به اعتبار عطفه على عطف الاخبار عليها، و بعض النبات يذكر الاجماع فقط و بعض النبات يذكر اخبار فقط و هذا قليل. هذه فيه نکات و شرح نازاله. كما ان دعوة الاجماع من مثل العلامه رحمه الله في جمله من كتبه يحتاج الى مراجعه، و فيما بعد دعاوى الاجماع مع ترديد من مثل المحقق الحلي محقق الاردبيلي، و اخيرا دعاوى الاجماع من مثل صاحب الجواهر رحمه الله و من جاء بعده ايالا عليه كما لا يخفى. على عين شرحنا ان هذا اللفظ اذا اردنا الدقة في ذلك انصافا تغير موارد استعماله عند فقهائنا، ابتداء من الروايات ثم احد الفقهاء، تعابيرهم مختلفة، ليس المراد في الكل شيئا واحدا وهو الاجماع المصطلح عند السنة، حتى عند السنة، و طبعا حتى عند السنة ايضا في كلام يعني استشكلوا في انه اصولا مع توسعة العالم الاسلامي شرقا غربا شمالا جنوبا اصولا دعوى الاجماع في المسألة لا يصح، به اعتبار انه لا يمكن علی اطلاع على آراء هؤلاء الفقها، و تفصیل ممکن الى محله. على ای حاله فظاهر ان الشیخ رحمه الله استظهر حکم السبی ليس من الروایات الوارده في باب العهد حتی يكون قیاس، استظهر هذا الحکم من الروایات الوارده من ادرک المشعر. هسه على ای حال هل هذا الاستظهار صحیح ام لا محل و اشکاله، و اذا قلنا ان شیخ کان دقیقا نظر فی هذا الجل علا علماء قوم فی ذاک الزمان استشهدوا به هذه الروایات على وحدت حکم سبی و العقد، و الا انصافا الروایت الوارده فی باب قبل المشعر خاصتون بالعقد ليس في باب السبي كما أفاد الأستاذ، ولا حديث واحد ضعيف فضلا عن المعتبر، صحيح الكلام صحيح، لكن بالنسبة إلى من أدرك الجمع فقد أدرك الحج لا مطلقا يشمل السبي والعبد، بل وقالوا يشمل المجنون أيضا، لكن المشكل في المجنون هو أنه هل إحرامه ينعقد صحيحا أم لا، المشكل هناك، مجنون نائم سكران مغلوب على الى اخره، امس ذكرنا هذه الصوره، هل هو ينعقد احرامه ام لا، ده استدلوا على يعني استشهدوا واستظهروا صحه احرام المجنون من الروايات الوارده في باب الصبي غير المميز، كما ان الصبي غير المميز احرامه صحيح، المجنون ايضا احرامه صحيح، ولكن تقدم الكلام و ياتي الان محل الكلام، تبين انه انصافا هذا صعب جدا. نعم جاء هذا المطلب في عبارات جماعه من علماء السنه حتى عندهم ليس اجماعيا، نقلنا عباره النووي في المجموع قال نقل عن جمله من اصحابه من الشافع انهم قالوا لا المجنون لا ينعقد احرامه، و يبدو ان اكثرهم ذهبوا الى انه ينعقد اجماع، وهو قال اصح القولين ينعقد اجماع احرام المجنون باحرام الولي له، باحرام متولي مثل الصبي غير المميز. و تبین باذن الله تعالی مثل الشیخ الطوسی رحمه الله اختار هذه المسئله لا من جهت تأثر به فقه شافعی مثلا، لا من جهت القواعد، يعني قال كما أنه هنا. بعبارة أخرى الشيخ منتبه إلى أنه في أصول المذهب الإمامي لا يجوز العمل، لا مجال للعمل بالقياس، لكنه ذهب إلى ما يسمى في زماننا بتنقيح المناط القطعي، يعني قال قطعا هو شيء واحد، يعني المجنون ليس أقل شأنا من الطفل الذي يولد مثلا له يوم واحد، وقطعا ليس المجنون أسوأ حالا. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن الحج له عنوانان، له حقيقتان، له ماهيتان. ماهية يقوم به الإنسان المدرك هاي أعمال، وماهية أخرى لابد أن نلتزم بأن هذه ماهية أخرى لا تتحد، وهذه الماهية عبارة عن إدراك المواقف، يعني الإنسان يدرك مثلا طواف من طواف حول الكعبة، مسعى، عرفات. نفس وجود الإنسان، نفس وجود الشخص في هذه الأمكنة أيضا نحو من الحج، ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فنفس هذا الشيء له بإصحة. هذا المعنى يصدق في حق المجنون والنائم والسكران والمشار، يعني في الواقع هؤلاء من التزم. وحتی السيد اليزدي رحمه الله قال على اشكال، لكن ظاهره انه يميل اليه، والاستاذ مال اليه بقوله رجاء ياتي به رجاء. واذا فرضنا انه لا يوجد دليل على انعقاد احرامه، حتی رجاء لا يحقق، يعني صعب جدا عنوان رجاء لا يخلو، لان العبادات تحتاج الى امر بشكل من الاشكال، و الرجاء و الاحتياط اصولا قلنا الاصول عمليه من ابداعات النفس. اثبات هذا الشيء من دون ان يكون هناك دليل واضح، فقط وعيد مثلا دليل، اكل هنا الحاق ليس دليل. ورد في المولود الذي له يوم واحد، عمره يوم واحد، و نتعدى من هذا الى كل من ليس له شعور و ادراك، كالمجنون مثلا او النائم او السكران او مثلا مساله آلزایمر و مشابه ذلك. علاین تبین باذن الله تعالی ان اصل المساله هو الشيخ الطوسی رحمه الله ابتداءا في الحاق الصبي ثم الحاق المجنون. الحاق المجنون في خلال مسائل الخلاف في مورد تعرض للمجنون، لكن لم يكن غرضي الدخول في كلمات بإصطلاح كلماته في كتاب الخلاف. وأما كتاب المفسود لا إشكال أن له دور كبير في الشيعة، لا يشك في ذلك. وأصولا إنصافا إذا أردنا أن ندخل في صلب المباحث الفقهية على ضوء المذهب الإمامي، فمراجعة المقصود في تصورنا جدا مهمة. يعني إذا أردنا الورود في الجانب الفقهي والتفقه في فقه الإمامية، مراجعة المقصود باعتبار أن جمل كثير من الفروع ذكرت في كتاب المفسود، وفيما بعد أصحابنا اعتمدوا عليها. أمس صدرا ذكرنا مرارا، أمس تعرضنا لهذا الشيء. والإنصاف أن ما صنعه الشيخ رحمه الله في غاية المتانة والدقة، يعني كنا بحاجة علينا إلى الفقه التفريعي، كنا بحاجة الفقه الإمامي كان بحاجة إلى هذا الشيء، ومما لا يشك فيه. ولكن هل الشيخ عملا به اصطلاح كان مثلا كثرة أشغاله تمنعه من الدقة الكافية في كل فرعين؟ لعله من هذه الجهة قد يرى بعض الشبه. على أين بالنسبة إلى كتاب المفسود اقتراحنا أنه الكتاب يحتاج إلى تحقيق نسخة صحيحة من الكتاب يحصل عليها ومراحل التحقيق، وإنصافا يعني يكون الكتاب في متناول يد الفقهاء في في الدروس الحوزوية باعتبار له تأثير كبير في كثير من الفروع التي فيما بعد دخلت إلى الفقه الشيعي. الكتاب له دور كبير في ذلك، لا يناقش في ذلك. و تحقیق الكتاب في تصورنا بعد تحقیق النسخة الصحيحة، النسخ موجود من الكتاب، خب مسألة نسخ مسألة خاصة، بعد ذلك مسألة الدرجة الأولى أن يحصل على الكتاب الأصلي الذي الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب على ضوء واضح جدا وواضح جدا بالتأمل في عبارات الكتاب، أن الكتاب الأصلي كان كتابا في فقه الشافعية، مثل نفض المهذب لأبي أصحاب الشافعية، كتاب من هذا القبيل، ليس هو المهذب مثلا من باب المثال. كان هناك كتاب، الشيخ رحمه الله أخذ الكتاب وعلق عليه وجعل آراء الشيعة في كل فرد، وبطبيعة الحال ليس الشيخ متأثر بالفقه الشافعي، الشيخ أخذ الموضوع من الفقه، ولا يختلف الأمر عند الشيخ وغيره. مثلا من باب المثال قلنا الشيخ قال أمس قرأنا العبارة في المبسوطة في 297، قال أن الشروط ثلاثة أضرب، أحدها شرط في الصحة والوجوب وهو العهد، يعني لابد أن يتصور أن هناك أمر موجود ويكون عمله صحيحا كما ذكرنا مرارا وكرارا معروفا. الصح عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، حينئذ يكون صحيحا، فلابد من فرض أمر ولابد من فرض عمل مطابق للمأمور به، هذا صحيح ووجوب، قال شرط في الصحة والوجوب وهو العهد. ثم قال والآخر شرط في صحتی دون الوجوب و هو الاسلام. طبعا هذا الذي نفرض مثلا في كتاب هذا الشافعي هكذا كان موجود، لكن ليس معنى ذلك ان الشيخ تأثرا بمذهبه، قال لا هو يعتقد هذا الشيخ، هذا معتقد الشيخ، و معلوم ان هذا الكلام ادعی عليه الاجماع بانه الاسلام شرط لصحت العمل، و الله الخطاب موجهون الى الكفار ایمان، اقیم الصلاة و آتو الزکات و لله علی الناس حج البیت و اتم الحج و العمرة لله، کما هذه الخطابات تشمل المسلمین تشمل الكفار ایمان، ولكن بلا اشکال ان الحج لا يتأتى من ليس صحيحا، كذلك الصلاة كذلك الصوم كذلك بقية الامور، هو مكلف بها. و ذكرنا سابقا ان جمله من اصحابنا المتأخرين صلح صاحب الحدائق و كذلك الاستاذ سيد الخوي رحمه الله ذهبوا الى ان الكفار غير مكلفين بالفروع، فطبيعه الحال اذا آمن بهذا المبنى فالاسلام شرط في الصحه والوجوب، مو فقط شرط في الصحه، بناء على هذا المبنى الاسلام شرط في الصحة والوجوب، يعني في كليهما مو فقط في الوجوب، فهذا ليس يعني يأخذ غرضي هكذا، يأخذ العنوان ويأخذ الفروض من الفقه الشافعي، لأن هذا التعبير في الروايات لا يوجد، مرادنا يأخذ يعني من الكتب الفقهية الشافعي كان أو غيره، فيأخذ تصوير المطلب من كتبهم، لكن لما يذكر الحكم على ضوء المذهب الإمامي، طبعا هو يعتقد أن الكفار مكلفون بالفروع فيؤمن بهذا القسم الثاني. أكو جماعة من بعده وحتى من السنة قبله ذهبوا إلى أن الكفار ليسوا مكلفين، في بعض الروايات أيضا موجود، ولذا صاحب الحدائق ذهب إلى هذا القول، في بعض الروايات أنهم مكلفون بالإسلام ثم بالفروع، مضمون الرواية طبعا. فذهب جملة من أصحابنا إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروض، خب بطبيعة الحال هذا القسم الثاني لا يوجد عنده، أنه ما هو شرط للوجوب شرط للصحة وليس شرطا للوجوب، يعني القسم الثاني مثل القسم الأول راح يكون كالقسم الأول. فلاحظت النقطة، أخذ العنوان من فقه غير إمامي لكن يكون الحكم اماميا و ثالث شرط في الوجوب دون صحه لان الصبي والمملوك من ليس له زاد ولا راحله بل لو تكلف الحج لصح منهم الحج غير انه لا يجزيهم عن حجه الاسلام. ولذا ذكرنا بانه اصولا مراد روايات هكذا قضا حجه الاسلام له امر استحبابي استحباب عبر بالوجوب لكن امر موجود امر استحبابي موجود فصحيح من جهه مطابقه الامر الاستحبابي لكن هؤلاء عبروا بالوجوب لا ندري يعني في كتبه كان المناسب أن يقول الشيخ رحمه الله صحيح لوجود الأمر الاستحبابي ولعله في بعض الموارد مثل ليس له زاد ولا راحله يتصور الشيخ رحمه الله أنه ليس له أمر استحبابي مع ذلك مستحب مع ذلك صحيح ليس له امر وجوبي ولا امر استحبابي على اي في كل واحد من هذه الموارد لابد من الرجوع الى دليله من الرجوع يعني في الفتوى وفي الحكم الى دليله مثلا نحن احتملنا قويا انه اذا لم يكن له زاد وراحل مع ذلك ذهب الى الحج حج متسكن احتملنا على اي انه جزما يكون حجه صحيحا و يعني المهم انه يوم عرفه كان في عرفات حس وصوله الى عرفات بصعوبه بتسكع يا لا براحه بزاد وراحله و الى اخره ذاك شيء اخر حج التكليف موجه اليه متوجه اليه و يكون صحيحا على عين. اما بالنسبه الى الصبي و بالنسبه الى العبد يكون حجه صحيح باعتبار الاستحباب يعني بعبارة أخرى هذا المطلب الذي أفاده مثلا في الفقه الشافعي أو في غيره لابد وأن الشيخ كان على الشيخ رحمه الله أن يدقق النظر بالنسبة إلى القسم الثاني يؤمن بذلك الكفار مكلفون لا إشكال فيه. بالنسبة إلى القسم الثالث لعل مراده رحمه الله فقط عنوان الوجوب واللغة معلوم أن الصبي والعبد لهما أمر مو وجوب أمر لكن أمر استحبابي صحة الحج لهما بعنوان وجود الأمر الاستحبابي والمراد بصحة يعني وجود أمر استحبابي ليس تمرينيا. نعم إذا قلنا إن العبد إذا لم يأذن له المولى ليس حجه عباديا حينئذ يكون تمرينيا يعني كان بإمكان الشيخ بناء على هذا المسألة يجعل الصور أكثر من هذا ويغير بعض الصور المطلب صحيح. فأخذ التصوير من مصادرهم وإعطاء الحكم هذا أمر صحيح لا بأس به. وقلنا إنصافا المذهب الشيعي في زمن الشيخ بل قبل الشيخ رحمه الله توسع في بغداد و كان من المفروض ان علماء الشيعه يدخلون في هذه المسائل هذا امر واضح جدا لان هناك خصوصا نحن ذكرنا ان بغداد واقعا كانت عاصمه غریبه یعنی کبار العرفا بل اکثر مثلا جنین مثلا حلاج في بغداد كبار المحدثين ابن حنبل كبار الفقهاء يعني كبار اهل الصنعة كبار يعني الانسان يجد ان بغداد واقعا مدينة زاخرة بالشخصيات العلمية والفكرية وبطبيعة الحال لما يطرح المذهب الشيعي يطرح على اساس انه ماذا يقول المذهب الشيعي في هذه المسائل اما صنع ابو الشيخ رحمه الله في غايه الجوده و هذه مساله اجتماعي مهم جدا تاريخيه يعني المذهب يصير هناك انفتاح اجتماعي خارجي والمذهب يطرح على اساس انه نظرات المذهب الان زماننا هكذا لكن في زمن الشيخ كان على المستوى الاسلامي في زماننا على المستوى البشري في العالم كله يعني كل المذاهب في كل العالم ينظرون إلى المذهب الآخر، مثلا البوذية إلى الشيعة، الشيعة إلى البوذية، وهلم إلى المسلمين إلى الزيدية. الآن دراسات علمية قوية حول الزيدية، حتى حول الخوارج كتبهم الكلامية الفقهية، حول الشيعة، حول الإسماعيلية، حول بعض علائية، هذا بحث. و يحاولون أن يفهموا يسألوا، وخصوصا مسائل مسألة البنوك في الاقتصاد الآن، خصوصا الآن أنواع من هذا العملة الديجيتالية ما شاءت انصافا سوق البورصة مثلا، وهناك مسائل كثيرة. وبطبيعة الحال أولا نفس الشيء يسألون عن حكم الشرعي، ثانيا بقية المذاهب، بقية الآراء، بقية الأديان، بقية المدارس الفكرية، بقية المدارس الاقتصادية ينظرون، يعني يسألون الموقف الشيعي وأنه ماذا يرى مثلا الشيعة، باعتبار أن الشيعة في اعتقادهم الصورة المتكاملة عن مدرسة الوحي. أصولا مدرسة الوحي في هذه المسائل العالمية ماذا نظروا؟ فهذا المطلب الذي أفاده الشيخ رحمه الله عمل به الشيخ هو أمر صحيح، لكن ليس معناه تأثر بفكره، بل معناه أنه مثلا الآن كثير من المعاهدات الدولية موجود، خب يسأل ما نظركم حول، طبعا نحن نبين، وليست القضية مخصوصة بنا. قد يتصور نحن إذا بينا مثلا أنظارنا في المعاهدات أو العقود الدولية قد لا يعمل بها، صحيح لا يعمل بها، لا يؤمن بالله في كثير منها لا يعملون بها، لكن هذا ليس خاصا بنا، كثير من علماء الاجتماع، علماء القانون، علماء باصطلاح الحقوق ما يسمى، و علماء مختلفين لهم انظار خاصه تطرح ولكن لا يعمل بها، مو خاص منها. كثير من علماء الاقتصاد لهم انظار خاصه في باب الاقتصاد، حتی من مذهب واحد، يعني في المذهب الرأسمالي مثلا في الاقتصاد الرأسمالي له آراء خاصه لكن لا يعمل بها، عدم العمل شيء. الان المهم في الصعيد العلمي اعطاء الاطروح في هذه الجهه. فالشيخ رحمه الله انصافا عاش في فترة في بغداد، ويدل على نبوغه الفكري، يدل على سعة فكره. ونحن ذكرنا أن جمل كثير من الروايات التي أوردها في التهذيب والروايات التي أوردها في الاستفسار في الواقع تقريبا 80% ذكرنا تقريبا من الروايات التي ذكرها معارضة لبقية الروايات الشيخ الطوسي انفرد بها، يعني لولا الشيخ الطوسي ما كنا نعرف هذا المعارض، لأن الشيخ الكليني حذفه والشيخ الصدوق حذفه. ففي القرن الرابع، في أول القرن الرابع الشيخ الكليني، وفي آخر الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق حذف هذه الرواية، أصلا لم يذكرها، لم يذكرها هذه الرواية. الشيخ الطوسي في القرن الخامس أورد الرواية المعارضة، ثم حاول أن يجمع بينها وبين بقية الرواية، هذا صحيح، هذا أمر واقع لا يشك فيه، أمر صحيح واقع لا نشك في ذلك أبدا. وكيف ما كان، وهذا أنا في تصوري الوجه في ذلك، أساسا رأى الشيخ أن السنة مثلا اطلعوا على تراث الشيعة، مثلا قالوا هذه الرواية في كتاب حسين السعيد، لماذا لم تعملوا بها؟ هذه الرواية في كذا، كما الآن بالفعل تقريبا صار لعله حدود 50 سنة أو شيء أقل أكثر، العالم السني قرأ الكثير من كتب الشيعة، لعله تقريبا كل كتب الشيعة، وطبعا بعد قراءتهم لكتب الشيعة ناقشوا، قالوا في الكافي صفحة فلان كذا، هذا أمر طبيعي. وأنا أتصور أن الشيخ رحمه الله أراد بهذا العمل أن يدافع عن روايات أهل البيت ودفع التعارض والاختلاف عنها، خصوصا خصوصا على مسلك الأصحاب، من أن التعارض في روايات أهل البيت إثباتي ليس ثبوتيا. في مذاهب السنة التعارض ثبوتي، هم يؤمنون مثلا شافعی في القديم كان رأيه كذا ثم في الجديد صار له رأي آخر، او مثلا وكذلك بقیتهم، قال في كتاب له كذا وقال في كتاب قالوا رجع عن رأيه، قال له رأي و الشیعه بالعکس کان هدفهم ان لهم علیهم السلام من اولهم الى آخرهم کلهم کلامهم واحد امرهم واحد شأنهم واحد و ان قال علیه السلام علی امام رضا صلوات الله ان کلام اولنا یشبه کلام آخرنا و ان کلام آخرنا یشبه کلام اولنا و انا لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا. یعنی کلمات الائمه فی خلال 250 سنه فی مصب واحد و هی تفسیر للکتاب و سنت نبوی المقدسه. فالتعارض الى حصل فی کلمات الائمه تعارض اثباتی لا فی الواقع الامام صادق کان له رئیس و رجع عن رأیه الى رأی آخر ينبغي ان تلاحظ هذه النقطه. فكان هدف الشيخ رحمه الله ان يجمع ما بين الروايات حتى لا يقع تعارض وتهافت بينها. وانصافا بعض الوجوه لا باس بها، لكن انصافا لا يكفي لعلي هذا النحو من التعامل مع الروايات لا يكفي. اصولا مبنى الشيخ رحمه الله وكذلك مبنى الترجيح مسلك الترجيح مسلك الشيخ الجمع. قلنا اذا اردنا ان نشرح مسالك الاصحاب في باب التعارض اجمالا اهم المسالك اربعه الترجيح وهذا من بعد القرن الثامن تقريبا، والجمع هذا قديم قبل الشيخ طوسی موجود في كلمات الشيخ، و التخیر هذا قلیل هم، و مسئلت اطرح
آیی باید همین
چهار تا رو باید خیلی گفتی مشکل که بیه حفظ کرد حفظ کرد طبعا هذه امهات یعنی امهات المساله اطرح و هو انهو نطرح روایه و لا نجمع بینهما احداهما معتبره و الاخرى غیر معتبره فنشخص هم و خصوصا من ذهب الى ترجیح بالکتاب و سنه غالبا یطرحون هذه الروایه لیس علیها شواهد من الکتاب و سنه فتطرح. و مسلک تخییر الذي قد یقال یظهر من الشیخ الکلینی رحمه الله فی مقدمه الکافی و مسلک الجمع الذي یظهر من الشیخ طوسی و قلنا له شواهد عند السنه عند الاسماعیلی غیرهم ذکرنا فی محله. و مسلک ترجیح من العلامه فمن بعد، یعنی الان غالبا مثل شیخ الانصاری حتی مسلک و ترجیح هست. و ذکرنا مفصلا مبانی هذه المسالک الاربعه الطرح و التخیر و الجمع و ترجیح. هذه امهات المسالک عند اصحابنا فی باب الحدیثین المتعارضین. طبعا ليس غرض عند اصحابنا حتى عند السنه، يعني عند علماء الاسلام اذا راوا حديثين متعارضين هذه المسالك امهات المسالك الطرح التخير. انا ذكرته بحسب مثلا الفاصل الزمني، مثلا الشيخ الكوليني في القرن الرابع، الجمع الشيخ الطوسي، يعني ذكرت المسالك على ضوء مسالك اصحابنا بحسب التاريخ على مثلا الواجهه المعروفه، يعني شخصيه معروفه ذهب الى هذا. طبعا هل مراد الكليني التخير ام شيء اخر؟ الان ليس غرضي على اي نسب التخير للشيخ الكليني، هل عبارته في الكافي تدل على التخير ام لا، ذاك شيء اخر ان شاء الله في ابحاث التعارض نرجع اليها ونتعرض هناك لهذا البحث ان شاء الله. و مسلک ترجیح، نعم هذا المسلک اشتهر من بعد العلامه صحیح به الى یومنا هذا المسلک لعله الترجیح اشهر من القرن الثامن فما بعد. على این کیف ما کان فقد تبین من ما ذکرنا ان الشیخ رحمه الله کان فی مرحله خاص فی الفقه الاسلامی و فی الفقه الامامی فی کلیهما في كل الفقهين و واصل اولا تعرض للفقه المقارن باعتبار الفقه الاسلامي، ثم تعرض للتفريعات الموجوده في الفقه المقارن يعني في الفقه الاسلامي، ولم تكن هذه التفريعات في النصوص وحاول اعطاء الرأي لامامي على ضوء هذه المسائل. وثالثا مسألة تعارف الروايات، يعني واجه عدة صعوبات، طبعا في مسائل الكلام صعوبات، في مسائل اصول الفقه صعوبات، في مسائل الرجال والفهارس وعلى عين، لكن هذه المسائل التي نقلناها كانت مهمة جدا بالنسبة الى الفقه، يعني مباشرة لها تأثير، وكذلك مسائل الحديث. فحاول الدفاع عن هذه الأمور ونعم ما صنعنا، هذا أمر لابد منه، مو خاص بالشيخ رحمه الله، نحن هم الآن هذا الشيء، لكن الفرق في زمن الشيخ توسع إسلامي موجود، الآن توسع إسلامي شديد، يعني ارتباط العالم الإسلامي بعضه ببعض جدا واضح و شدید و مناقشات علمی فی ما بینها، بل توسع العالم البشری فی کل المجالات، فی العقائد ما یسمى بالایدئولوژیا و فی مسائل مستحدثه کالبنوک و ما شابه ذلك و فی الی آخره. و الان اصبحنا خصوصا فی الآونه الاخیره بعد ورود دیجیتال الی المجتمع البشری، انصافا یعنی سریع تحولات و تطورات جدا سریع، و یقتضی ان یکون الفقه الاسلامی و الامامی ایضا یمشی مع هذا التطور، یعنی و الا نکون جدا متخلفین، فیمشی مع هذا التطور امر قطعی هذا الشيء. و كذلك مسئله التي تعرض لها الشيخ في مسئله الروايات، اصولا نحن ذكرنا ان الروايات لابد من التنقيح، تحتاج الى تنقيح سندا مثلا مصدرا و من جهات مختلف منها وجود المعارض، و الا ليس. و اصولا ذكرنا ان مسئله التعارض مبنی على الحجية التعبدية للروايات، و نحن ذکرنا کرارا و مرارا لم نؤمن بالحجیت تعبدیه، فلذا مسئله تعارض ایضا شاهدون، یعنی بحثون عن شواهد روایه، بحثون شاهدیون لیسه بحثا مستقلا مهم است کما نتصور بود، لما نذکر روایات سوا کان لهو معارض املا نحتاج الى شواهد فی روایه، متنن سندن دلالتن ظهورن عملا من جهات مختلفه، من جمله الجهات اذا کان لهو معارض، التعارض هم به اشکال مختلفه، بعض نوبت به سیاه، بعض نوبت به دلال لفظیه، مدلوله به اشکال مختلفه، لا یختص به شکل واحد. فلذا فی تصورنا لابد من سلوک مسالک جدید فی فهم روایات و فی دراست روایات، نقلون به لفظ، نقلون به معنا، نقلون به مضمون، اضافنا نقل به مضمون به اشکال مختلف، لیس به شکل واحد، به اشکال مختلف من نقل به مضمون. و هذا شیء لابد فی تصورنا من السیر فی. و طبعا الان لا یناقشنا فقط علماء سنه، الان علماء مسیحیین، علماء اصلا لا دین لهم، الان بدل یناقشون حتی فی روایات، حتی فی دعاوینا، مثلا دعو الاجماع، یقولون این الاجماع، مثلا من دعو الاجماع، یعنی صار انفتاح علمی فی باب الانفتاح العلمی، بعد لا ينظر الى المذهب، یقولون مثلا تقولون اجماع، این هذا الاجماع فی کلام من صدر هذا الاجماع، هل هو بهذا المعنى الذي عند السنة أم بمعنى آخر. فهذه المناقشات وهذه الأمور الآن فقط لا تطرح من أبناء الحوزة الإمامية ولا من أبناء الإسلام، حتى من خارج الإسلام، فنحن نحتاج إلى هذه الدراسات بشكل واسع جدا. وصلى الله على محمد. بس خارج بشاري نبود ما صنعه الشيخ في غاية الجودة.